أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى أن القرآن الكريم عندما يتعرض لمبحث الأنبياء قلنا أن الحديث عن ذلك يقع في قسمين أساسيين: القسم الأول الحديث عن النبوة العامة، القسم الثاني الحديث عن النبوة الخاصة. وبينا بأن المراد من البحث في النبوة العامة يعني البحث عن المسائل المشتركة والمتفق بين جميع الأنبياء، أي أن هذه المسائل لا تختص بنبي دون آخر، بل جميع الأنبياء توجد فيهم مثل هذه الخصائص. ولعلنا إن شاء الله تعالى سوف نعرض لأهم تلك المسائل في الأبحاث اللاحقة، من قبيل أنه ما من نبي إلا وهو شاهد على قومه يوم القيامة، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يبعث الأمم يوم القيامة يوجد لكل أمة شاهد من تلك الأمة، وشاهد تلك الأمة نبي تلك الأمة، وهذا لا يختص بنبي دون آخر، بل جميع الأنبياء لهم هذه الخصوصيات. أو من قبيل أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا لا يختص بنبي دون آخر. وهكذا مجموعة من المسائل التي لا تختص بنبي دون آخر، وإنما يشترك فيها جميع الأنبياء. هذه المسائل نعبر عنها البحث في النبوة العامة. أما البحث في النبوة الخاصة وهو القسم الثاني، وهو البحث عن كل نبي بما يحمل من الخصائص. مثلا أنه عندما نأتي إلى الأنبياء نجد أن بعض الأنبياء من أولي العزم وبعضهم ليس من أنبياء أولي العزم، هذا فارق يختلف فيه النبي من أولي العزم عن غيره، وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، أن القرآن الكريم قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يتبين بأنه الأنبياء أيضا يتفاوتون، يختلفون في الميثاق الذي أخذ عليهم. إذن القرآن الكريم يعرض لبحث النبوة من خلال هاتين الزاويتين. من هنا سوف نحاول أن يقع بحثنا أيضا في هذين القسمين: القسم الأول البحث عن النبوة العامة في القرآن الكريم، والقسم الثاني البحث عن النبوة الخاصة في القرآن الكريم. من هذه الليلة إن شاء الله تعالى نحاول أن نقف على أبحاث القسم الأول وهو النبوة العامة في القرآن الكريم. وأهم مسائل النبوة العامة في القرآن الكريم التي تعد أم مسائل هذا القسم هي مسألة العصمة، عصمة الأنبياء في القرآن الكريم. هذه المسألة التي تترتب عليها نتائج مهمة وآثار أساسية وفروع مهمة جدا. يعني أن العصمة إذا ثبتت لشخص هناك مجموعة من الآثار تترتب على عصمة هذا الشخص، من قبيل أن أفعاله سوف تكون حجة بالنسبة إلينا، من قبيل أن أقواله يمكن الاعتماد عليها، من قبيل أنه يمكن اتخاذه قدوة وأسوة لنا، ونحو ذلك من المسائل التي تترتب على مسألة إثبات عصمة شخص في القرآن الكريم، خصوصا وأن القرآن الكريم عندما تعرض للأنبياء نجد أنه من جهة أثبت عصمة الأنبياء كما سيتضح، ولكنه من خلال آيات أخرى عندما نرجع إليها نجد أنه قد يوهم أو توهم تلك الآيات خلاف ماذا؟ خلاف العصمة، كما عندما نقرأ في قوله تعالى وعصى آدم ربه. خب هنا كيف ينسجم مع عصمة الأنبياء القول بعصيان نبي، وآدم نبي من الأنبياء؟ أو عندما يقول القرآن الكريم لرسوله، للرسول الأعظم وهو أفضل أنبياء أولي العزم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا كيف ينسجم مع تلك المقامات العالية التي نعتقدها بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو عندما نأتي إلى سورة يوسف ويقول القرآن ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذا كيف ينسجم مع عصمة الأنبياء؟ ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي سوف نعرض لكل واحدة من هذه المسائل في مباحث النبوة. أين؟ في النبوة الخاصة، يعني عندما ندخل في بحث آدم، النبي آدم في القرآن الكريم، سوف نعرض تلك الآيات التي قد توهم عدم انسجامها مع عصمة آدم أو مع عصمة يوسف أو مع عصمة موسى ونحو ذلك من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. إذن اتضح إلى هنا أن حديثنا ينصب في أي جهة؟ حديثنا ينصب الآن على العصمة. طبعا أيضا لا ينصب حديثنا على أن مراتب العصمة واحدة أو متعددة. أنا أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، التفتوا جيدا، قد يكون شخص عادل ولكن قد يوجد شخص ماذا؟ أعلى درجة من العدالة منه، وقد يوجد فوقه درجة ثالثة من قبيل العلم، فإنه قد يوجد عالم ولكن هذا لا يتنافى أن يوجد فوقه من هو أعلم منه، وهكذا وبتعبير القرآن الكريم وفوق كل ذي علم عليم، ها؟ وفوق كل ذي علم وفوق كل ذي عدالة من هو ماذا؟ أعدل، وفوق كل ذي تقوى من هو ماذا؟ أتقى، فاتقوا الله ما استطعتم. واحد يستطيع 10، واحد يستطيع 20، واحد يستطيع 30، واحد يستطيع 50، واحد يستطيع 100، واحد يستطيع ماذا؟ 1000. أما عندما يأتي القرآن الكريم يقول فاتقوا الله حق تقاته، هسه هنا لا يعلم بأنه واقعا يوجد أحد يستطيع أن يتقي حق تقات الله أو لا يوجد. هذا من قبيل هل يوجد أحد يستطيع أن يعرف الله حق معرفته أو لا يوجد، ذاك حديث آخر. إذن الآن أنا لا أتكلم في أن الأنبياء درجات العصمة فيهم واحدة جميعهم على درجة واحدة، أو أن الأنبياء يتفاوتون ويتفاضلون ماذا في درجات العصمة وإن كانوا جميعا ماذا؟ معصومين. إذن الآن حديثنا في إثبات، بحسب اللغة الفنية، في إثبات أصل العصمة لا في بيان مراتب العصمة ودرجات العصمة. البحث في درجات العصمة له مقام آخر لعلنا نوفق للبحث عنه في مباحث النبوة الخاصة. في مباحث النبوة العامة الحديث ينصب على ماذا؟ أن الأنبياء معصومون في القرآن أو لا؟ قد يصدر منهم فعل خلاف ماذا؟ خلاف العصمة. في المقدمة أنا بودي أن يلتفت الإخوة أن هناك دعوة تقول بأن فكرة العصمة ليست فكرة قرآنية، وإنما جاءت من علماء الكلام، هم الذين طرحوا هذه المسألة، وإلا في القرآن الكريم هذه الفكرة غير مطروحة. طبعا الآن لا أدخل تفصيلا في الجواب عن ذلك، ولكن يكفي أن يعلم الإخوة أن القرآن يصرح بهذه الفكرة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يقول قائل أن هذه الآية المباركة مرتبطة بمن؟ بالملائكة. الجواب: ليس البحث في أن المعصوم من هو، البحث في أن القرآن تعرض للعصمة أو لم يتعرض. نعم، هذه الآية تثبت لنا أنه تعرض لمبحث العصمة. أو انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة يوسف. قالت الآية: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. إذن القرآن الكريم يقول أن امرأة العزيز شهدت لمن؟ شهدت ليوسف عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ماذا؟ راودته عن نفسه، ولكنه ماذا؟ استعصم. والقرآن الكريم يؤيد هذه الشهادة، لو لم يكن يقبلها ماذا؟ لردها. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن عندما ينقل قولا ويتحدث عن حديث إن كان مقبولا عنده فيسكت، أما إن كان مرفوضا فماذا يفعل؟ ها؟ مباشرة يرد ويرفض ذلك. فاستعصم. ما هو المراد من العصمة؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه الأبحاث باعتبار أنه في كتابنا العصمة هذه الأبحاث كثير منها عرضنا لها هناك. الاعتصام والاستعصام والعصمة كلها أخذ فيها معنى الامتناع. عندما نقول اعتصم يعني امتنع، وقى نفسه، الوقاية، الامتناع. وهذا ما يذكره أهل اللغة. الآن فقط أنقل لك كلمة واحدة في هذا المجال من كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، هناك في الجزء الرابع صفحة 331 هكذا يقول. قال ابن فارس: عصم أصل واحد صحيح يدل على هذا المعنى لغة. عصم يدل على إمساك ومنع. عصم يعني أمسك، يعني ماذا؟ يعني امتنع. فلهذا أنت تجد أنه كل من عرف العصمة أخذ فيها معنى ماذا؟ معنى الامتناع، معنى الإمساك. ما معنى المعصوم؟ يعني الذي يمسك. عن ماذا يمسك؟ من الواضح أنه يمسك ماذا؟ عن المعصية، عن الذنب، بل سيتضح إن شاء الله تعالى يمسك عن الخطأ أيضا، يمسك عن الاشتباه أيضا، يمسك عن كل هذه الأمور. لذا أنت تجد أن كل العلماء الذين عرفوا العصمة أخذوا فيها هذا المعنى. هذه التعاريف أنا نقلتها في كتابي العصمة صفحة 112. هناك في ذاك الكتاب السيد المرتضى هكذا يقول: يقول العصمة هي اللطف الذي يفعله تعالى فيختار العبد عنده الامتناع عن القبيح. إذا حصل ذلك اللطف فإنه ماذا؟ يمتنع عن القبيح. هذا من قبيل إذا حصل عند الإنسان العلم بالمعصية فإنه يمتنع ماذا؟ عن المعصية. وابن أبي الحديد، هذا من علماء الشيعة، ابن أبي الحديد المعتزلي أيضا في نهج البلاغة هكذا يعرفها، يقول: قال أصحابنا، يعني المعتزلة، قال أصحابنا: العصمة لطف يمتنع المكلف من القبيح اختيارا. إذن دائما عندما يعرفون العصمة يأخذون فيها ماذا؟ معنى الامتناع، معنى الامساك، معنى الوقاية ونحو ذلك. هسه هذا ليس هو البحث المهم. البحث المهم الذي نريد أن نعرض له هو هذا، وهو أن العصمة التي نريد أن نبحثها في القرآن الكريم لها درجات. الدرجة الأولى من درجات العصمة هو أن الإنسان ألا يخالف الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية، يعني ألا يترك واجبا وألا يرتكب محرما، ألا يترك، ألا يفعل حراما لا كبيرا ولا صغيرا. إذن المرتبة الأولى من العصمة هي العصمة ماذا؟ العصمة عن الذنب ومخالفة الأوامر والنواهي الإلهية، هذه مرتبة. المرتبة الثانية من العصمة هي العصمة في تلقي الوحي من الله وحفظ ذلك الوحي وإبلاغه إلى الناس، لأنهم نحن نعلم أن النبي يقول شيئا عن نفسه أو كل ما يقول فهو وحي يوحى. من الواضح صريح القرآن الكريم أن كل ما يقوله النبي إنما هو ماذا؟ وحي يوحى. وهذا لا يختص طبعا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من أحكام النبوة، ماذا؟ لا ينطق أو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه أيضا من مسائل ماذا؟ من مسائل النبوة العامة، يعني كل نبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طب جيد، الآن عندما يوحى إليه هل يمكن للشيطان أن يتدخل في طريق الوحي فتصل المعلومات إلى النبي خطأ، أو هذا الطريق محفوظ من الخطأ؟ هذه مرتبة. المرتبة الثانية، عندما نزل الوحي على قلب النبي، نزل به الروح الأمين على قلبك، فهل أن النبي يحتفظ به أو يمكن أن يشتبه في حفظه؟ هاي مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة، عندما يريد أن يبلغه للناس، يوصله إلى الناس، في طريق الإيصال إلى الناس يمكن أن يشتبه أو لا يمكن؟ هاي مراحل ثلاثة، وهي العصمة في تلقي الوحي، العصمة في حفظ الوحي، العصمة ماذا؟ في إبلاغ الوحي. هاي مرتبة أيضا من العصمة. المرتبة الثالثة، وهي أيضا مرتبة من مراتب العصمة المهمة، وهو أن النبي، أي نبي كان، عندما يريد أن يطبق الشريعة على الناس يمكن أن يشتبه في التطبيق أو لا يمكن؟ يعني مثلا يريد أن يقيم الحدود على الناس، بدل أن يضرب شخص 80 جلدة يضربه ماذا؟ 100 جلدة، يمكن أن يشتبه في التطبيق أو لا يمكن؟ لا، يبلغ الحكم صحيح الذي بلغه، ولكن عندما يريد أن يطبق، يطبق ماذا؟ اشتباها، يمكن أو لا يمكن؟ هذه مرحلة. مرحلة أخرى، هو عندما يريد أن يطبق الوحي على نفسه يمكن أن يشتبه في التطبيق أو لا؟ مثلا صلاة الصبح بدل يصليها 2 ركعات يصليها 3 ركعات مثلا، اشتباها، نسيانا، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن يسهو عن صلاته فلا يقوم لصلاة الصبح مثلا أو لا يمكن؟ أنا إنما أضرب هذه الأمثلة باعتبار أنه وقع الخلاف فيها، بعض يقول أنه نعم يمكن، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أنه بلغ للناس صلاة الصبح 2 ركعة، ولكنه كما ينقل، طبعا مو علماءها، من الطرف الآخر ينقلون أنه ولكنه بعض الأحيان صلى صلاة الصبح ماذا؟ 1 ركعة أو 3 ركعات، فالمسلمين اللي كانوا خلفه ماذا؟ ها؟ نبهوا، قالوا له بأنه يا أبا هل تغير في الصلاة شيء؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يتغير، قالوا له يا رسول الله أنت صليت بهذه الطريقة. أو بعض علمائنا لعله ينسب إليهم أنه يقول أن بعض الأحيان رسول الله صلى الله عليه وآله ما ترك صلاة الصبح فما صلى صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مثلا، وهكذا. هذه إنما أقول هذا باعتبار أن المسألة يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها حديث لنرى أن القرآن ماذا يقول في عصمة الأنبياء. إذن العصمة صارت كم مرحلة إلها؟ المرحلة الأولى العصمة عن الذنوب، المرحلة الثانية العصمة في تلقي الوحي وحفظه وإبلاغه للناس، المرحلة الثالثة العصمة عن الخطأ والاشتباه في تطبيق الشريعة سواء على نفسه أو على ماذا؟ على غيره. فمرحلة رابعة مخلي أذكر لك إياها، خلي ذهنك يمي من الأبحاث الجيدة، يمكن أن يشتبه في الأمور العادية أو لا يمكن. مثلا على سبيل المثال تسأل هذا اللي جاي من المكان البعيد وانت ما تعرفه، تسأل تقول له هذا منه، يقول احتمل فلان، ولكنه من يقترب يتبين ماذا؟ مو هو، اشتباه. يمكن ان يشتبه النبي او لا يمكن؟ يمكن ان يشتبه النبي مثلا انه تسأل اشقد انت مطلوب لفلان، يقول 50 درهم، واذا تبين هو مطلوب اشقد 100 درهم. ممكن يشتبه في القضايا العادية أو لا يشتبه. هذه كلها مسائل عرض لها القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات، عرض لها القرآن الكريم. فلهذا نحن بمقدار الميسور نحاول أن نقف على هذه المسائل من خلال القرآن الكريم. جيد، تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى ماذا يقول عن عصمة الأنبياء. الطريق الأول لإثبات عصمة الأنبياء، وهو الطريق الذي من خلاله نحاول أن نثبت أن جميع الأنبياء في القرآن معصومون بعصمة عامة في جميع هذه المراتب، وهو من خلال إثبات أن الأنبياء هم على الصراط المستقيم. هسه كيف؟ إن شاء الله تعالى حديثنا في هذه الليلة سوف ينصب على هذه النقطة. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يثبت لنا أن الإنسان لم يأتي إلى هذه الدنيا عبثا وسدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا عبث، وما كنا بتعبير القرآن الكريم وما كنا لاعبين، وإلا لو كنا قد خلقناكم عبث بلا هدف بلا غاية بلا ثمرة تترتب على وجودكم، يلزم أن يكون عملنا ماذا؟ يكون عملنا لعبا وما كنا لاعبين. لأن الإنسان إذا لم يترتب على عمله غاية وهدف يسمى عمله ماذا؟ يسمى عمله لعب. لماذا أنت تقول هذا الطفل يلعب؟ باعتبار أنه لا يترتب على عمله أي ماذا؟ أي غاية أي هدف. لو سألته لماذا تفعل؟ لا يوجد عنده أي دليل لماذا يفعل. فلهذا تسمي عمله ماذا؟ لعبا. والقرآن الكريم يقول وما كنا لاعبين. جيد جدا. ما هو الهدف؟ الهدف واضح من القرآن الكريم، وهو أن الجميع لابد أن يرجع لمن؟ ها؟ يرجع إلى الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الغاية ماذا؟ الرجوع إلى الله. وإن إلى ربك الرجعى، وإن إلى ربك المنتهى. فلهذا نقرأ في القرآن الكريم بأنه كل إنسان لابد أن يرجع لمن؟ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجع. جيد جدا جيد جدا. نسأل القرآن سؤالا آخر، وهو أنه هل يوجد هناك طريق للرجوع إلى الله أو لا يوجد طريق؟ أساسا الله سبحانه وتعالى عندما قال للعبد خلقتك لكي ترجع إلي، عين له طريقا للرجوع أو قال اختر أي طريقا للرجوع إلي؟ ماذا قال له؟ ماذا يقول القرآن؟ هنا يقول القرآن الكريم بأنه صحيح أنه أنا قلت لعبادي يجب عليكم الرجوع، ولكنه كل طريق لا يرجع إلي، هناك طريق مخصوص هو الذي يرجع ماذا؟ يرجع إلي. وإلا ليس كل طريق يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هناك طريق خاص. هذا الطريق الخاص في القرآن ماذا عبر عنه القرآن الكريم وماذا سماه؟ الجواب: سماه واصطلح عليه بالصراط المستقيم. فلهذا جنابك في كل يوم لمرات عديدة بعدد الركعات، إذا قرأت مكان التسبيحات سورة الحمد بعدد الركعات تقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. لماذا اهدنا الصراط المستقيم؟ باعتبار أن هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الله، وإلا الطرق الأخرى توصل أو لا توصل؟ ها؟ وإلا لو كانت جميع الطرق توصل إلى الله لا معنى لأن ندعو الله أن يهدينا ماذا؟ الصراط المستقيم. هذا الطريق يوصل، هذا الطريق يوصل، هذا الطريق يوصل، أي طريق سلكت فإنه يوصلك إلى الله. لا، القرآن الكريم يقول هناك طريق واحد يوصل إليه، وهو الطريق ماذا؟ وهو الصراط المستقيم، وهو الصراط السوي بتعبير القرآن الكريم. من هنا التفت لها النقطة، من هنا لا تجد في القرآن الكريم مرة واحدة القرآن جمع الصراط المستقيم، عدد الصراط المستقيم، أبدا. دائما يقول ماذا؟ أنا عندي عدة طرق إلى الله، له طريق واحد، طريق واحد، صراط واحد. أنت اقرأ كل القرآن من أوله إلى آخره لا تجد أن الصراط قد سني أو قد جمع في القرآن الكريم. دائما ما هو؟ ها؟ واحد، لأن الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتعدد. نعم، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن السبل قد تتعدد، ولكن الصراط المستقيم يتعدد أو لا يتعدد؟ هذه نقطة مهمة. هسه ما هو الفرق بين السبيل والصراط؟ هسه له حديث آخر الآن ما أريد أدخل فيه، ولكنه السبل في القرآن الكريم تتعدد، أما الصراط لا يتعدد. انظر إلى هذه الآيات، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن السبل الإلهية ما هي؟ واحدة لو متعددة؟ بلي، سبل الهداية متعددة، ولكن الصراط المستقيم أيضا متعدد، لو واحد واحد. طبعا سبل الهداية قد تكون سبل هداية، السبيل قد يكون موصلا إلى الحق، وقد يكون السبيل غير موصل إلى الحق. فلهذا تقرأ في القرآن في سورة الأنعام: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جيد جدا. ولكن الصراط المستقيم، هم أكو صراط مستقيم يوصل وصراط مستقيم لا يوصل؟ إذن يتضح أن السبيل في القرآن قد يكون سبيلا ممدوحا، وقد يكون سبيلا ماذا؟ مذموما. أما الصراط لا يكون إلا ماذا؟ إلا ممدوحا. فلهذا عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يقول أساسا الصراط المستقيم هو الدين الإلهي. اقرأ هذه الآية المباركة في سورة الأنعام، الآية 161: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ما هو؟ دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واضح إلى هنا؟ إذن الصراط المستقيم هو الصراط الذي يوصل ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. سؤال: هذا الصراط المستقيم فيه معصية أو لا توجد فيه معصية؟ ها؟ الصراط المستقيم فيه معصية أو لا يوجد فيه معصية؟ لا يوجد. فيه انحراف أو لا يوجد فيه انحراف؟ لا يوجد. فيه ضلال أو لا يوجد فيه ضلال؟ لا يوجد. يعني من صار على الصراط المستقيم بعد يوجد عنده معصية أو لا يوجد عنده معصية؟ لا يوجد، لأنه إذا كانت عنده معصية فهو على الصراط المستقيم، لو منحرف عن الصراط المستقيم. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الصراط المستقيم يقول الناس على قسمين: بعض يقع على هذا الصراط ويسلك هذا الصراط فيسميه المهدي، هذا مهتدي. وبعض يخطئ هذا الصراط ولا يسلك الصراط فيسميه ماذا؟ ضال. فالهداية والضلالة في القرآن إنما هي ماذا؟ أمران يتقابلان، بمعنى أن من وقع على الصراط وسلكه فهو المهتدي، ومن انحرف عنه فهو ماذا؟ فهو الضال. هسا أقرأ لك مجموعة من الآيات التي تدل على هذا المعنى. قال تعالى في سورة الأنعام: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا معناه أنه من كان مهتديا فهو ضال أو ليس بضال؟ ليس بضال. ومن كان ضالا فهو مهتدي أو ليس بمهتدي؟ ليس بمهتدي. إذن يوجد تقابل بين الضال وبين المهتدي، فمن كان مهتديا فليس بضال، ومن كان ضالا فليس بمهتدي. من هو المهتدي؟ هو الذي سلك الصراط المستقيم. من هو الضال؟ هو الذي انحرف عن الصراط المستقيم. خلي ذهنك يمي. آية أخرى في سورة النحل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن أيضا الناس على قسمين، إما مهتدون وإما ضالون. أو قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن أيضا جعل الضلالة في قبال الهداية. أو قوله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أو قوله تعالى في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي بعد فلا يضل. بعد من كان على هداية ومن كان مهتدي ومن هديناه بعد ضال أو ليس بضال؟ قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن القرآن الكريم صريح في هذا المجال، وهو أن من سلك الطريق فهو المهتدي، ومن انحرف عن الطريق فهو ماذا؟ فهو ضال. جيد، تعال خلي ذهنك يمي واحدة واحدة من هذا. الآن لو أن شخصا صدرت منه معصية، هذا مهتدي لو ضال؟ ها؟ أذنب ذنبا سواء كان كبيرا أو كان ماذا؟ صغيرا. في النتيجة هذا في أي دائرة نضعه؟ نضعه في دائرة المهتدين لو في دائرة الضالين، أي منهما؟ ها؟ سؤال، التفت جيدا. سؤال: افترض أن هذا الفعل صدر عنه لا عمدا، وإنما صدر منه ماذا؟ سهوا، خطأ، هذا مهتدي لو ضال؟ ها جنابك، إذا هنا على سبيل المثال، خلي ذهنك يمي جيد، على سبيل المثال خرجت من هنا وتريد أن تذهب إلى مشهد، وسألت مكان ومكانين وثلاثة: أين طريق مشهد؟ قالوا: من فلان مكان. وأنت دخلت فلان طريق، ولكن اللي كان مدليك كان الطريق ماذا مدليك؟ مدليك خطأ. أنت توصل إلى الهدف، توصل المشهد لو ما تصل المشهد؟ توصل لو ما تصل؟ ما توصل المشهد. إذن أنت مهتدي لو ضال؟ عمدا صدر منك الفعل لو سهوا؟ إذن تبين صدور الفعل، خلي ذهنكم جيدا عند هذه النقطة، صدور الفعل من الإنسان إن لم يكن على الصراط المستقيم فهو فعل ماذا؟ فهو فعل ضلالة. نعم، أنه يعاقب أو لا يعاقب؟ الجواب: إذا صدر منه ذلك الفعل الذي هو ضلالة صدر منه عمدا يعاقب عليه، اما اذا صدر منه سهوا ونسيانا يعاقب او لا يعاقب؟ لا لا يعاقب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن هذا ضال لو مهتدي. جيد جدا، خلي ذهنك يمين. اذا على هذا الاساس اولئك الذين لم يؤمنوا بالاسلام ولم يؤمنوا بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب منطق القرآن، هؤلاء على الهداية وعلى الضلال، على الضلال لا إشكال ولا شبه أنهم على الضلال. نعم تسألني هذا يعاقب أو لا يعاقب؟ أقول لك إن خالف الإسلام عمدا بعد أن قامت البينة ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، فإن كان صدور الفعل الضال منه عن بينة هذا يوم القيامة ماذا؟ يعاقب. أما إذا لا سلك الطريق الضال أو ذلك الذي لا يوصله إلى الهدف، لا عن بينة، عن جهل، عن قصور، عن عدم علم، هذا ضال أو ليس بضال؟ نعم ضال. لماذا؟ لأن الطريق واحد لا يتعدد. الطريق إلى الله ما هو؟ هو الصراط المستقيم، فمن سلكه يصل ومن لم يسلكه ماذا؟ لا يصل. هسه سواء كان عامدا أو كان ماذا؟ أو كان جاهلا، سواء كان ناسيا أو كان ماذا؟ عامدا، لا يفرق في ذلك. إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه النقطة الأساسية، وهو أن من كان على الصراط المستقيم فهو ضال أو ليس بضال؟ ليس بضال. فإذا لم يكن ضالا إذن يوجد فيه انحراف أو لا يوجد فيه انحراف؟ لا يوجد فيه انحراف، لا عمدا ولا ماذا؟ ولا سهوا. وكل من صدر منه انحراف ولو كان سهوا فضلا عن أن يكون عمدا فهو على الصراط المستقيم. لو منحرف عن الصراط المستقيم، منحرف عن الصراط المستقيم. ما أدري واضحة هذه النقطة يا ولا؟ إذن إلى هنا نحن انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أن من انحرف عن الصراط المستقيم، وما هو الانحراف عن الصراط المستقيم؟ أن يصدر من الإنسان ماذا؟ ذنب، معصية، عمدا أو ماذا؟ أو سهوا. هذا اللي يصلي صلاة الصبح 3 ركعات هذا ضال لو مهتدي؟ تقول لي اشتبه، أقول بلي اشتبه، أنا همات بلي، هذا لا يعاقب يوم القيامة، ولكن هذا فعله، فعل من كان على الصراط لو منحرف عن الصراط. منحرف عن الصراط. اللي يصلي ما يصلي صلاة الصبح ولو سهوا، وإن كان كثير من أسباب ترك صلاة الصبح مو سهوية. ها انت اذا تدري بالليل جنابك اذا تسهر للثنتين والثلاثة، مولانا يا ريتم تسهر للعبادة، اذا تسهر للثنتين والثلاثة واحتمال قوي عندك بانه صلاة الصبح ماذا؟ ها لا تستطيع ان تقوم لصلاة الصبح. انظر الرسائل العملية، انظر ماذا يقول العلماء. المهم هسه ما اريد ادخل في ذيك المسألة، لا، اشتباها تعبان كان ونام الليل ونام عن صلاة الصبح، التفت لي جيدا، هذا فعله فعل المهتدي وعلى الصراط المستقيم، لو فعل المنحرف هذا انحراف عن الصراط. نعم يعاقب او لا يعاقب؟ نقول اذا كان عن عمد يعاقب، إذا كان عن سهو ماذا؟ لا يعاقب. جيد. خب إذا صدر منه ذنب صغير، صغيرة مو كبيرة، وإن كان هسه هناك بحث في أنه أساسا يوجد في الذنوب كبائر وصغائر أو لا يوجد. المحققون من العلماء يقولون أساسا الذنوب لا معنى لأن تنقسم إلى كبائر وصغائر، كل الذنوب هي ماذا؟ كبائر. لماذا؟ باعتبار أن المعصية هو من؟ جبار السماوات والأرض. وعصيان مثل هذا الموجود صغيرة لو كبيرة؟ كبيرة. هسه لو افترضنا أن الذنوب تنقسم ماذا؟ إلى كبائر وصغائر. جيد جدا.
من فعل صغيرة ولو مرة واحدة هذا انحراف أو ليس بانحراف؟ حتى لو كان سهوان نسيانان اشتباهان فهو ماذا؟ فهو انحراف. أضيفك بعد، هذا اللي أراد يطبق، أنا أراد أن يطبق الحكم الشرعي، فبدل ما يضرب 80 جلدة ضرب ماذا؟ 100 جلدة. هذا فعله انحراف لو مو انحراف؟ ضلال له هداية هذا، يعني في أي دائرة تتخليه؟ تقول ضلال هذا، ولكنه معفو عنه باعتبار ماذا؟ لم يكن يعلم، لم يكن متعمدا. ما أدري واضح إلى هنا؟ إذن على هذا الأساس كل انحراف عن الصراط المستقيم فهو ماذا؟ فهو ضلال. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى إبليس، إلى عمل الشيطان، أهم اسم للشيطان في القرآن الكريم ما هو؟ إنه عدو مضل مبين. شو يريد يسوي للإنسان؟ ها؟ ها؟ يضله. يعني ماذا يضله؟ يعني يخرجه عن الصراط المستقيم، ليس له عمل آخر. فلهذا اقرأ هذه الآيات، قال تعالى: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، في سورة القصص. وقال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون. أضل يعني أخرجكم ماذا؟ عن الصراط المستقيم، عن الهداية. وقال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عشان كل هم الشيطان وهدف الشيطان أن يخرجكم ماذا؟ عن الهداية إلى الضلالة. فإذا صرت في طريق الضلالة بعد تصل إلى الهدف أو لا تصل إلى الهدف؟ لا تصل. فلهذا من سار على الدرب من غير هدى لم يزده سرعة المشي إلا بعدا. أنت جنابك عندك هدف أليف هنا، ولكنه بالاشتباه تروح الطريق خطأ، إيش ما تسرع تقترب من الهدف، لو تبتعد تبتعد عن الهدف. لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. بعدا عن ماذا؟ بعدا عن الهدف الذي من أجله خلق، وهو الوصول إلى رضوان الله، وهو الوصول إلى قرب الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا اتضح لنا، إيش قد نوقف أبو حمد؟ 14؟ خذ جيد. إلى هنا اتضح لنا بأن القرآن الكريم يقول أن من كان على الصراط المستقيم، يعني يصدر منه فعل خلاف لأوامر الله أو لا يصدر، لا يصدر لا عمدا ولا سهوا ولا اشتباها، لا كبيرة ولا صغيرة، لا في الإبلاغ ولا ماذا في التطبيق، لا في حياته الشخصية ولا في غير حياته ماذا الشخصية، في كل هذه المجالات إذا أثبت القرآن أن شخصا هو مهتدي، هو على الصراط المستقيم، إذن بعد ماذا؟ إذن ثبتت له العصمة المطلقة أو لم تثبت؟ ها؟ ثبت. فستعالوا معنا إلى القرآن الكريم. قال تعالى، قال تعالى في سورة ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن بعد على صراط مستقيم. بعد يمكن أن نقول بأن رسول الله نسى صلاة الصبح؟ وإذا نسى صلاة الصبح هو على صراط مستقيم في نسيان صلاة الصبح، لو مو على صراط مستقيم؟ وهذا خلاف القرآن. القرآن يقول أساسا أنت ماذا؟ تأكيد إنك على صراط مستقيم. ولو كان في أقوال النبي، في أفعال النبي، في بيانات النبي، في حياة النبي الشخصية وغير الشخصية أي انحراف فهو على الصراط المستقيم مطلقا لو مقيدا، ها؟ يلزم أن يكون هو على الصراط المستقيم تارة وعلى الضلالة ماذا؟ تارة أخرى. مع أنه هذا ينافي ماذا؟ ينافي صريح الآية المباركة التي تقول في سورة ياسين: إنك على صراط مستقيم. من هنا قال له القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه على الصراط لا يوجد انحراف في هذا الوجود حتى ماذا؟ حتى يقع منه انحراف. أو اقرأ هذه الآية في سورة الزخرف أيضا للرسول الأعظم، إنك على صراط مستقيم. هسه تعال معنا إلى الأنبياء الآخرين، هذا تكريما للنبي الأكرم يخصصه بالذكر. أما عندما يأتي إلى الأنبياء الآخرين، تعالوا معنا إلى سورة الأنعام الآية 82. في سورة الأنعام قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التفتوا لهذه الآيات. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. بعد ووهبنا له إسحاق، لعله من أهم الآيات التي ذكرت أكثر الأنبياء في القرآن هذه الآية، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا. التفت جيدا، إذا كان في سلوكي وفعلي وحياتي هؤلاء نحو من الضلالة، إذن هو مهدي مطلقا لو مهدي تارة وضال أخرى، أي منهما؟ ولكن القرآن الكريم يقول ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. محل الشاهد، هذول 17 نبي ذكروا هنا، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ماذا فعلنا بهم؟ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. بعد تريد أوضح من هالآية على العصمة المطلقة للأنبياء في القرآن؟ لا تقول لي سيدنا العدل ما معنى وعصى آدم، أقول لك بعدين أفسر لك يا أول افهم هذا المحكم القرآني أجيبك عن المتشابه القرآني بعد ذلك سيأتي، ولكن افهم أنت القرآن أساسا بدليل على عصمة الأنبياء لو يا لا يوجد فيه دليل، خلي احنا نثبت الدليل بعد ذلك ماذا نجيب على تساؤلات الإخوة. قالوا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. التفت، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. بعد أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إلى أن يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وأهماتنا هنا الله، جد الله سبحانه وتعالى ما أدري يحب رسوله عندما يتكلم معه يا أخي، يتكلم معه كلام ملؤه أدب، ما يقول للثبيه مقتدي، ما يقول لرسوله اقتدي بالأنبياء السابقين، يقول لا أنت أجل من أن تقتدي بالسابقين، السابقين لابد ماذا؟ أن يقتدوا بك. فلهذا ما يقول له فبه مقتده، يقول فبهداه مقتده، وهذيك الهداية ممن؟ من الله، يعني اقتدي بهدايتي مو بهم. ونقطة عجيبة هذه في الآية، القرآن الكريم ما يقول له فبه مقتده، يقول ماذا؟ فبهداه مقتده. وهذه الهداية التي وجاءت الأنبياء ممن؟ من الله، يعني بالهداية الإلهية اقتده، فبهداه مقتده. ثم هذا إن شاء الله من قوانين النبوة العامة، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذا مخلوها في مباحث النبوة ماذا؟ العامة، يعني ما من نبي إلا ويقول ماذا؟ أنا أجري على من؟ أجري على الله، إلا الخاتم، إلا المودة في القربة، سيتبين ليش رسول الله يستثنيهم من الأنبياء. وإلا جميع الأنبياء في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هسه التفت أنت إلى هذه الآية المباركة، يعني بعد أن ثبت أن هؤلاء مهديون وأنه لا يصدر منهم أي معصية، الآن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أنه من وصل إلى مقام الهداية بعد يمكن أن يضل أو لا يمكن أن يضل. قال ومن يضلل الله فما له من هاد، خلي ذهنك، ومن يهدي الله فما له من مضل، أساسا لا يستطيع أحد أن يضله، والله هدى الأنبياء أو لم يهدي الأنبياء، إذن يمكن لأحد أن يضلهم أو لا يمكن بعد، يمكن لأحد أن يحرفهم عن الصراط أو لا يمكن. فلهذا تجد أن إبليس عندما أقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين استثنى منهم أنا إلا عبادك منهم المخلصين، قالوا لك ما أقدر عليهم لأنه دخلوا في الحصن الإلهي، أنا لا أستطيع أن أصل إليهم حتى ماذا؟ حتى أضل هؤلاء. انظر إلى هذه الآية، يقول ومن يهدي الله، وهؤلاء الأنبياء ماذا؟ قال القرآن الكريم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هسه هاي عباده خليها بصف ذيك، إلا عبادك منهم المخلصين، هذول من عباده. ها ومن يهدي الله فما له ماذا من مضل، بعد يستطيع أن يكون للشيطان على هؤلاء سلطانا وسبيلا أو لا يستطيع. هسه هذا خلوه إن شاء الله في الطريق الثاني، أنا سوف أبحثه لكم. جيد جدا. بعد آية في القرآن، هسه هاي آية مرتبطة بالنبي الأكرم وآية مرتبطة بمجموعة من الأنبياء، كل الأنبياء أين؟ التفت إلى هذه الآية من سورة النساء التي افتتحنا بها حديث هذه الليلة. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ماذا؟ من النبيين. إذن النبيون ممن أنعم الله عليهم، هذه من الألف واللام إذا دخلت على الجمع تفيد العموم، يعني كل النبيين. لا تقول لي سيدنا الآية الأولى كانت بالنسبة للرسول الأعظم والآية الثانية مختصة ماذا ببعض الأنبياء، انت ثبت لي كل الأنبياء، هاي ثبت لي ماذا كل الأنبياء. ألف واللام إذا دخلت على الجمع تفيد العموم، يعني كل الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن القرآن يقول الأنبياء جميعا ممن أنعم الله عليهم. خوف أولئك الذين أنعم الله عليهم منهم من أولئك؟ قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، من الذين أنعمت عليهم؟ من هم؟ ها؟ لا من هم الأنعمت عليهم؟ النبيين، هؤلاء غير المغضوب عليهم ولا ماذا؟ ولا ضال. إذن كل الأنبياء في القرآن غير مغضوب عليهم ولا ضالين، فلهذا نستطيع أن نبين القضية بهذا النحو، أن جميع الأنبياء في القرآن قد أنعم الله عليهم، ومن أنعم الله عليه فهو ضال أو ليس بضال. خب بعد ماذا هو؟ مهتدي. وإذا صار مهتدي يصدر منه انحراف أو لا يصدر؟ لا يصدر منه انحرافون. كم دقيقة بقي؟ 4 دقائق إن شاء الله نكمل البحث حتى هذا البحث لا ينقطع. جيد جدا. إذن إلى هنا ثبت لنا أن جميع الأنبياء في القرآن هم مهديون بهداية إلهية، ومن اهتدى بهداية إلهية له مضل أو ليس له مضل، بل أكثر من ذلك هم على الصراط المستقيم، والذي هو على الصراط المستقيم يصدر منه انحراف أو لا يصدر؟ لا يصدر. خب من حقك أن تسأل، لعل سيدنا ماذا تفعل بقوله تعالى وعصى آدم ربه؟ ماذا تفعل بقوله تعالى واستغفر لذنبك؟ ماذا تفعل بعشرات الآيات التي إن شاء الله كل واحدة في محلها سوف يأتي الحديث عنها من قبيل هذه الآيات في موسى؟ فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أو قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول القرآن واستغفر الله للنبي الأكرم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ماذا نفعل بهذا؟ هسه بنحو الإجمال أجاوبك، والجواب التفصيلي إن شاء الله يأتي أين؟ في بحث النبوة الخاصة. ما معنى غفران الذنب؟ ما معنى العصيان؟ هذا كل واحد يأتي، ولكنه خلي في ذهنك هذه الآية المباركة عندما تقرأ القرآن ماذا؟ الكريم، وهي الآية الثالثة من سورة آل عمران. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. جيد جدا. إذن إذا عندك أنت آيات محكمات ومتشابهات، إلى آيات اللي قرأناها في العصمة محكمات لو متشابهات؟ محكمات، واضحة الدلالة. نعم أكو آيات أيضا لا تنسجم معها من قبيل وعصى آدم ربه، فمقتضى القانون القرآني ماذا لابد أن نفعل؟ أن نرجع المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، يعني نفهم المتشابه في ظل وضوء ماذا؟ القانون المحكم. من قبيل جنابك عندما تقرأ في القرآن بل يداه مبسوطتان وحيث أن الله ليس كمثله شيء، تقول ليس المراد من هذه اليد، يعني اليد ماذا؟ الجارحة المادية. كيف هناك ترجع المتشابه إلى المحكم، هنا أيضا ترجع ماذا؟ ينبغي إرجاع المتشابه إلى المحكم. أما بعض الناس ماذا يفعلون؟ خلي ذهنك جيدا يمي، التفت جيدا، القرآن هم شخصهم من اليوم الأول. يقول بعض الناس ماذا يفعلون؟ يأتون إلى المتشابهات ويقطعونها من المحكمات، يعني يقطعونه من الأم، هن أم الكتاب، هذه أم بمعنى الأصل، هن أم الكتاب، يقطع المتشابه من المحكم من الأصل، ثم ماذا يفعل؟ يقول فأما الذين في قلوبهم زيغون، هذول الذين في قلوبهم مرض وانحراف ماذا يفعلون؟ فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ يقول ابتغاء الفتنة، يسوون فتنة بين المؤمنين. واقع لا، التفتوا إلى حقيقة قرآنية، الله يعلم هذه حقائق ذكرها القرآن الكريم. يقول ابتغاء الفتنة، يروح يبحث عن الآيات اللي هي ماذا؟ ها؟ متشابهات. تقول له يا أخي القرآن كما فيه هذه الآية، خفيه واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أخر هذه كأمات موجودة، هذه لابد أن تفهمها في ظل تلك الآية المباركة. الوقت انتهى. هذا هو الطريق الأول لإثبات عصمة الأنبياء المطلقة في القرآن الكريم، ها؟ وأما الآيات التي لا تنسجم مع هذا البيان فتكون ماذا؟ من الآيات المتشابهة التي لا بد إرجاعها إلى المحكمات. أما الطريق الثاني فسيأتي إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين، يعني الأسبوعين تعطيل، الأسبوع الثالث وراء إن شاء الله نكون بخدمة الإخوة، والحمد لله رب العالمين.